بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى في كتابه السنة، قال: ما حفظت عن أبي وغيره من المشايخ في أبي حنيفة، قال رحمه الله: سمعت أبي يقول عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: من حسن علم الرجل أن ينظر في رأي أبي حنيفة. وقال: وأخبرت عن إسحاق بن منصور الكوسج قال: قلت لأحمد بن حنبل: يؤجر الرجل على بغض أبي حنيفة وأصحابه؟ قال: إي والله. وسألت أبي رحمه الله عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه ما يبتلى به من الإيمان في الطلاق، من الأيمان في الطلاق وغيره، في حضرة قوم من أصحاب الرأي ومن أصحاب الحديث لا يحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف الإسناد والقوي الإسناد، فلمن يسأل أصحاب الرأي أو أصحاب الحديث على ما كان من قلة معرفتهم؟ قال: يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة. قال: وحدثني مهنا بن يحيى الشامي قال: سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: ما قول أبي حنيفة عندي؟
قال: يسأل
أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي، ضعيف الحديث خير من رأي أبي حنيفة. قال: وحدثني مهنا بن يحيى الشامي قال: سمعت أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: ما قول أبي حنيفة عندي والبعر إلا سواء. قال: وحدثني محمود بن غيلان قال: حدثنا محمد بن سعيد بن سلم عن أبيه قال: سألت أبا يوسف وهو بجرجان عن أبي حنيفة فقال: وما تصنع به؟ مات جهميا. قال: وحدثني إسماعيل بن إسحاق الأزدي القاضي قال: حدثني نصر بن علي قال: حدثنا الأصمعي عن سعيد بن سلم قال: قلت لأبي يوسف: أكان أبو حنيفة يقول بقول جهم؟ فقال: نعم. قال: وحدثني أبو الفضل الخرساني قال: حدثني إبراهيم بن شماس السمرقندي قال: رجل لابن المبارك ونحن عنده: إن أبا حنيفة كان مرجئا يرى السيف، فلم ينكر عليه ذلك ابن المبارك. قال: وحدثني أبو الفضل الخرساني قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: سمعت أبا يوسف يقول: كان أبو حنيفة يرى السيف. قلت: فأنت؟ قلت: معاذ الله.
نعم. قلت: فأنت؟
قلت: معاذ.
قلت: قال: معاذ الله.
قال: يا شيخ. وقلت ثانية:
كان أبو حنيفة رصد. قلت: فأنت؟
قلت:
قال: معاذ الله.
قال:
معاذ الله. قال: كان أبو حنيفة رصد. قلت: فأنت؟ قال: معاذ الله.
عندنا قلت: معاذ الله.
لا، قال: معاذ الله.
قال: سمعت أبا يوسف يقول: كان أبو حنيفة رصد. قلت: فأنت؟ قال: معاذ الله. قال: وحدثني أبو موسى الأنصاري قال: سمعت إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة يقول: هو دينه ودين آبائه، يعني القرآن مخلوق. قال: وحدثني إسحاق بن عبد الرحمن عن الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قال: أول من قال القرآن مخلوق أبو حنيفة. قال: وحدثني أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا خالد بن خداش عن عبد الملك بن قريب الأصمعي عن حازم الطفاوي قال: وكان من أصحاب الحديث أبو حنيفة، إنما كان يعمل بكتب جهم تأتيه من خراسان. قال: وحدثني سفيان بن وكيع قال: سمعت عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال: أخبرني أبي حماد بن أبي حنيفة قال: أرسل ابن أبي ليلى إلى أبي فقال له: ثب مما تقول في القرآن أنه مخلوق، وإلا أقدمت عليك بما تكره. قال: فتابعه. قلت: يا أبا، كيف فعلت ذا؟ قال: يا بني، خفت أن يقدم علي فأعطيت تقيه. قال رحمه الله: ما قال حماد بن أبي سليمان في أبي حنيفة. قال: حدثني عبد الله بن عون ابن عون ابن الخراز أبو محمد وكان ثقة قال حدثنا شيخ من أهل الكوفة قيل لعبد الله بن عوف هو أبو الجهم فكأنه أقر أنه قال سمعت سفيان الثوري يقول قال لي حماد بن أبي سليمان اذهب إلى الكافر يعني أبا حنيفة فقل له إن كنت تقول أن القرآن مخلوق فلا تقربنا. قال وحدثني أبو الفضل الخراساني قال حدثنا علي بن مهران الرازي قال حدثنا جرير عن محمد بن جابر قال سمعت حماد بن أبي سليمان يشتم أبا حنيفة. قال وحدثني إسحاق بن أبي يعقوب الطوسي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن سليم بن المقرئ عن سفيان الثوري قال سمعت حمادا يقول ألا تعجب من أبي حنيفة يقول القرآن مخلوق. قل له يا كافر يا زنديق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أورد الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه السنة هذه الآثار التي رويت عن الأئمة الأعلام في الكلام على أبي حنيفة رحم الله الجميع. ونقله لهذه الآثار تبين علم السلف في الرد على المخالف أيا كان. هذا هو المنهج، كل من خالف الصراط المستقيم ما عليه سلف الأمة بينوا ما زل فيه وحذروا منه، بخلاف أهل البدع والضلال لا يرون ذلك المنهج بالرد على المخالف، بل أتوا ببدعة طامة ظلماء وهي الموازنة، أن تذكر الحسنات التي فيه ثم تحذر ثم تبين ما أخطأ فيه، وهذا لا يكون إلا في باب الترجمة. فقد ترجم للإمام أبي حنيفة الأئمة وذكروا علمهم في بداية التراجم، وقد ولد رحمه الله تعالى سنة 80 هجرية وتوفي سنة 150، يعني عاش في نهاية القرن الأول والنصف الأول من القرن الثاني، عاش ببغداد ولم يدرك العصر الذي ازدهر فيه الحديث وعلم الحديث وهو القرن الثالث. الذي ازدهر فيه انتشار الحديث والتصحيح والتضعيف والمحافظة عليه والذبح عمن أراد أن يدخل في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. ف وقد كان رحمه الله تعالى يعتمد على رأيه، ولم يكن حافظا متقنا للحديث، فقد جرحه الأئمة من قبل حفظه. وقد ذكر ابن حبان في كتابه المجروحين، وقد ترجم له ترجمة مطولة الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ دمشق، تاريخ بغداد، فيما أقرب من 100 صفحة، وذكر رحمه الله تعالى ما أخذ عليه وما طعن فيه من قبله. وهذا هو وجه الإنصاف. وأما في باب التحذير فنحن نرى الإمام عبد الله ما ذكر له ولا شيئا حسنا، لأنه من باب التحذير، هذا هو منهج السلف. وأما باب التراجم فيختلف عن باب التحذير. وقد رد على الخطيب في ذكره تلك الترجمة وذكر معايبه رجل نسيت اسمه، كتابه اسمه السام المصيب، في نقد الخطيب أو هكذا. وهؤلاء هم المتعصبون للحنفية، وكذلك زاهد الكوثري في كتاب له اسمه تأنيب الخطيب، ورد عليه عبد الرحمن المعلمي في كتاب اسمه التنكيل، وعلق عليه الألباني رحم الله الجميع. فهو عاش في عصر لم يزدهر فيه الحديث، فلم يكن حافظا، وكان يقول برأيه. وأخذ عليه رحمه الله تعالى في تعريفه للإيمان، قال بأن الإيمان هو التصديق، اعتمد على اللغة لأنه ما بلغه الحديث. وقال بأن الأعمال ليست من الإيمان، بخلاف أهل العلم من السلف ذكروا بأن الأعمال هي من الإيمان، ولهذا طعنوا على الإمام أبي حنيفة بالإرجاء. وعاش في عصر بني أمية، وذكر وكان في آخر أمرائهم ما حصل من الفسق والفجور، فكان رحمه الله تعالى يرى السيف عن الخروج على أئمة الجور وأهل الفسق، وهذا مخالف لاعتقاد السلف بأن الأئمة كلهم مجمعون على أنه لا يخرج على إمام كان فاسقا زنديقا، لا يرون الخروج عليه. وهو عاش رحمه الله تعالى في تلك الفترة العصيبة، فرأى الخروج، وهذا ما نقدوه وانتقدوه عليه بأنه كان يرى السيف يعني الخروج. وإمة الجرح والتعديل والمنتقدين له ما بين غال شنع عليه كثيرا، و وما بين معتدل. وهذه الآثار قد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، لكن فيها صحيح وما نسب إليه. وأما نسبته للجهمية فهذا يستبعد، أن يأخذ كتاب جهم وأن يرى ما يراه جهم، لأن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرى ولم يكلم موسى تكليما، وإنما عاش في ذلك العصر حيث انتشرت كتب جهم. فهذه الآثار التي قيلت فيه بعضها صحيح، وهي القول بأن الأعمال ليست من الإيمان، ورأيه بالسيف يعني الخروج على أئمة الجور، وهذه مخالفة لاعتقادات السلف، وأنه كان يستتاب يعني ينبه ويبين له. وكان رحمه الله تعالى لا يرى الحديث، لأنه ما كان من أهل الحديث المشتغلين به، وكان يرى القياس حتى في وجود النص. وهذا هو منهج السلف في الرد على المخالف، وهذا هو إمام من الأئمة ما تركوه وردوا عليه. ينبغي لطالب العلم أن يبقى هذه المسألة وأن لا يشنع على من عاب على أحد رأي مخالف لمنهج السلف. والله أعلم. أن الأعمال ليست من الإيمان، يعني قول المرجئة. هذا السبب العصر الذي عاش فيه رحمه الله. نعم. لأنهم اعتبروه، لأن الطلاب هم الذين ينشرون مذهب الشيخ، فكتبوا عنه، كتب أبو يوسف محمد بن الحسن، كتبوا عنه وانتشرت تلك الكتب وانتشرت تلك الآراء. وأما هناك بعض الأئمة من فقهاء المحدثين ما انتشرت أقوالهم، خذلهم طلابهم كالأوزاعي أبو عمرو، كالليث بن سعد، كعبد الله بن المبارك، وكيع، وسفيان، كل هؤلاء لهم فقه وهم من المحدثين، لكن آراءهم وفقههم ما انتشر كما انتشر فقه هؤلاء الأربعة. فالإمام أبو حنيفة توفي 350، والإمام مالك توفي 379، والإمام الشافعي توفي 204، والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان آخر 241، لكن تلامذتهم اهتموا بكلامهم ونشروه. الله أعلم. قال نعم. لا، الظاهرية غير الرأي، الظاهرية يمشون على ظاهر النصوص وأما أهل الرأي قد يأتي برأيه وإن كان هناك نص.
نعم.
هذا هو فرقة من فرق المعتزلة الزيدية. إنما توجد الهادوية إنما توجد في كتب أهل اليمن، الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني، هنا ما توجد في غيرها. الهادي هو سبل السلام للصنعاني، والشوكاني في نون الأوطار وفي كتبه يذكرون مذهب الهادوية والناصر وغيرهم من مذاهب الزيدية.